إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هيرتز و1548 كيلو هيرتز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين 15 نيسان عام 2002. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يعدها ويقدمها اليوم الزميل محمد إبراهيم، موعدكم مع الملف العراقي، ويتضمن محاور عدة أبرزها: الرئيس العراقي يهنئ الرئيس الفنزويلي على العودة إلى السلطة، ويدعو طهران إلى وقف صادراتها النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني مثلما فعلت بغداد. وفد أوروبي للتضامن يصل إلى بغداد، فيما يؤكد المستشار الألماني مجددا عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة وبريطانيا لمهاجمة العراق. وزير النفط العراقي يصرح بأن بغداد ما تزال تأمل في انضمام دول نفطية عربية وإسلامية إلى قرار وقف تصدير النفط. فرنسا تشدد ثانية على ضرورة موافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين. الكويت تواصل جهودا دبلوماسية لشرح موقفها من ضرورة التزام العراق بقرارات قمة بيروت والإفراج عن الأسرى والمحتجزين منذ حرب الخليج. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن رسائل صوتية من باريس والقاهرة ودمشق وأربيل، ومتابعة لما نشرته الصحف العربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. وملف عن العلاقات العراقية الإيرانية في ضوء الانتقادات التي وجهها الرئيس العراقي إلى طهران، مع تعليقات لاثنين من الخبراء، أحدهما عراقي والآخر إيراني. وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، كما نستمع إلى حلقة معادة من برنامج أيام الخير، وحلقة أخرى معادة من برنامج رحلة في الذاكرة، ضيف الحلقة الكاتب العراقي نير بصري. هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
من إذاعة العراق الحر في براغ، أحييكم أطيب تحية وأقدم لحضراتكم عرضا لأخبار عالمية. وافقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على قرار يدين إسرائيل بسبب ما وصف بقتل عام للفلسطينيين، كما يدعوها إلى إنهاء هجومها العسكري. ويتهم القرار الذي تبنته دول عربية وإسلامية إسرائيل بانتهاك الأعراف الإنسانية، وشدد على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة. وفي اجتماع عقد في لوكسمبورغ ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مبادرة ألمانية للسلام تدعو إلى نزع أسلحة المستوطنات اليهودية وتأسيس دولة فلسطينية خلال فترة سنتين. وقد أفاد مراسل لإذاعتنا بأن من غير المحتمل أن يتخذ اليوم الوزراء الأوروبيون قرارات مهمة وكبيرة. إلى ذلك وصل وزير الخارجية الأمريكي كولن باول دمشق لإجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد قادما من لبنان في عقاب محادثات أجراها مع الرئيس اللبناني إيميل لحود، حيث حذر باول من أن هجمات مسلحي حزب الله على إسرائيل قد تؤدي إلى انتشار العنف في عموم المنطقة. وقال الوزير الامريكي ان الولايات المتحدة قلقة من العنف على الخط الازرق، ويوجد خطر حقيقي من ان يؤدي الموقف على الحدود الى اتساع نطاق النزاع في المنطقة، مضيفا ان من الضروري ان تعمل كل الاطراف الملتزمة بالسلام فورا لوقف العمليات عبر الحدود. ومن المقرر أن يواصل باول في وقت لاحق اليوم محادثاته مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا وقد بدأ اليوم أطباء وموظفو صحة فلسطينيون البحث في مخيم جنين للاجئين عن الجثث في وقت أفيد بوقوع المزيد من القتلى في أماكن أخرى من الضفة الغربية. وترافق قوات إسرائيلية فريقا طبيا من الهلال الأحمر الفلسطيني في البحث عن ضحايا الاشتباكات الذين سقطوا خلال 17 يوما من الهجوم العسكري الإسرائيلي. ويقول الفلسطينيون إن مئات الأشخاص قتلوا في مخيم جنين. وفي بيت لحم استمر تبادل النار بشكل متقطع بين القوات الإسرائيلية وحوالي 200 فلسطيني محاصرين في كنيسة المهد. وفي قريتين قريبتين أبلغت مصادر فلسطينية وكالة فرانس بريس بأن القوات الإسرائيلية قتلت مدنيين فلسطينيين خلال عمليات البحث والتفتيش التي تجريها في الأبنية والسيارات. وعلى الجبهة الدبلوماسية رحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك باقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في شأن أن ترعى الولايات المتحدة مؤتمرا دوليا للسلام في الشرق الأوسط، ووصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. في برلين أعلن المستشار الألماني جيرهارد شرودر أنه يتوقع إجراء تحقيق شامل في حادث انفجار شاحنة خارج معبد يهودي في تونس أدى الأسبوع الماضي إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم 10 ألمان. شرودر قال من على شبكة ألمانية للتلفزيون إنه إذا ثبت أن الانفجار كان هجوما إرهابيا متعمدا فإن بلاده ستعمل كل ما باستطاعتها من أجل إلقاء القبض على المسؤولين عنه ووضعهم في السجن لمدد طويلة. يذكر أن الحكومة التونسية أعربت عن اعتقادها أن انفجار شاحنة لنقل الغاز يوم الخميس الماضي كان حادثا عاديا ولم يكن هجوما انتحاريا على معبد يهودي قديم في جزيرة جربة. وقد تسبب الانفجار في مصرع 10 ألمان وخمسة تونسيين وفرنسي واحد بينهم سائق الشاحنة. من المقرر أن يبدأ اليوم مقترعون متخصصون أفغان عملية انتخاب غير مباشرة ستؤدي إلى اختيار أعضاء المجلس الوطني الكبير المسمى لويا جيرجا الذين سيختارون الحكومة الأفغانية المقبلة. وسيعقد أول الاجتماعات المحلية لانتخاب أعضاء المجلس وعددها 300 اجتماع في مارديان شمال إقليم جوزيان. ومن المؤمل أن يشارك 1500 أفغاني بينهم 160 امرأة في المجلس الوطني الذي يحظى بدعم دولي. وسيقوم المجلس المذكور في شهر حزيران بتعيين حكومة جديدة تقود أفغانستان مدة 18 شهرا أي إلى حين إجراء انتخابات عامة في البلاد. في لاهاي أعطى اليوم رئيس محكمة جرائم الحرب التي تنظر في قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوجوفيتش الادعاء العام مهلة سنة كاملة تنتهي في العاشر من شهر نيسان القادم موعدا نهائيا لعرض القضية. ففي الأسبوع المنصرم أبلغ القاضي ريتشارد مايا الادعاء العام في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة أن عليهم إنهاء قضيتهم في غضون عام واحد أي بعد مرور 14 شهرا على بدء المحاكمة. وقد حدد اليوم موعدا نهائيا اعتبره أمرا وليس اقتراحا. وكان الادعاء العام ذكر أنه يحتاج إلى سنتين لعرض الأدلة ضد الرئيس اليوغوسلافي السابق في شأن أكثر من 60 تهمة تتعلق بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في كوريا الجنوبية يواصل رجال الإنقاذ عملهم في ظل ظروف جوية سيئة وفي منطقة وعرة من أجل العثور على ناجين ممن كانوا على متن الطائرة الصينية المحطمة. مسؤولون كوريون جنوبيون أفادوا بأن أكثر من 50 شخصا عثر عليهم أحياء بعد تحطم طائرة صينية تحمل 166 راكبا. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض للأنباء. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، فيما دعا الرئيس العراقي طهران إلى وقف صادراتها النفطية لمساعدة الشعب الفلسطيني مثلما فعلت بغداد، وهنأ الرئيس الفنزويلي على العودة إلى السلطة إثر فشل المحاولة الانقلابية، وصف نائب رئيس الوزراء العراقي الدول التي تأمل باستخدام علاقاتها مع واشنطن لمساعدة الفلسطينيين بأنها كاذبة. وفد أوروبي للتضامن مع العراق وصل إلى بغداد في الوقت الذي أكد المستشار الألماني مجددا عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة وبريطانيا لمهاجمة العراق، وشددت باريس ثانية على ضرورة موافقة العراق على عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. هذا فيما تواصل الكويت جهودا دبلوماسية لشرح موقفها من ضرورة التزام العراق بقرارات قمة بيروت والإفراج عن الأسرى المحتجزين منذ حرب الخليج في عام 1991. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. دعا الرئيس العراقي إيران الأحد إلى إعطاء الشعب الفلسطيني جزءا من عائدات النفط لمدة شهر. وكالتا رويترز والصحافة الألمانية نقلتا عن الرئيس صدام حسين في تصريحات أدلى بها أثناء ترأسه جلسة لمجلس الوزراء وبثها تلفزيون العراق ليلة أمس إن إيران لم تتخذ أي خطوة عملية لتنفيذ الدعوة التي هي أعلنتها ولم توقف ضخ نفطها لمدة شهر بحسب تعبيره. وكان الرئيس العراقي أعلن في 8 نيسان الحالي وقف إمدادات النفط لمدة شهر أو لحين انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن التي اجتاحتها بالضفة الغربية. صدام أضاف قائلا إن إيران تدعو الآخرين الآن لتقديم قسم من عائداتهم لمدة شهر إلى الشعب الفلسطيني، وهذا جيد، ولكن لتدفع هي أيضا على حد تعبيره. ونقل عن الرئيس العراقي قوله أيضا نحن نأمل أن تقوم إيران أولا بدفع بعض عائدات نفطها ولمدة شهر إلى شعب فلسطين، كما نأمل أن تكون جامعة الدول العربية مستعدة لاستلام المبالغ التي نأمل أن تدفعها إيران لأجل تحويلها إلى شعب فلسطين المجاهد بحسب تعبيره. وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دعا في 5 من الشهر الحالي الدول العربية إلى تنفيذ حظر نفطي رمزي لمدة شهر واحد ضد الدول الغربية للضغط عليها من أجل وقف دعمها إسرائيل، لكنه أحجم عن مطالبة إيران نفسها بتنفيذ الحظر، وهو احتمال رفضه وزير الخارجية كمال خرازي بحسب ما أفادت وكالة رويترز. على صعيد آخر، أفادت وكالات أنباء عالمية بأن الرئيس العراقي رحب الأحد بعودة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز إلى السلطة في بلاده،
وجاء في رسالة تهنئة بعثها صدام إلى شافيز وبثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه تلقى بسعادة غامرة نبأ إحباط محاولة الانقلاب التي وقعت في فنزويلا التي وصفها بأنها بلد الديمقراطية والحرية. وأشار الرئيس العراقي في رسالته إلى أن محاولة الانقلاب ضد شافيز خططت لها وقادتها أمريكا التي وصفها بأنها عدوة الشعوب. وأضاف أن الولايات المتحدة تتآمر على الأمن والاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان وتسعى للعبث بمقدرات الشعوب المحبة للسلام والمدافعة عن حقوقها الوطنية المشروعة بحسب تعبيره. يذكر أن الرئيس الفنزويلي عاد منتصرا إلى قصر الرئاسة أمس بعد انهيار الانقلاب العسكري أمام حركة القوات الموالية له والاحتجاجات العارمة. وعلى الصعيد ذاته نقل عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز قوله إن الولايات المتحدة ستفشل ليس في فنزويلا وحدها ولكن في جميع أنحاء العالم بحسب تعبيره. وكالة فرانس بريس نقلت عن عزيز قوله لدى افتتاح ندوة عن العولمة في بغداد إن الدول التي تأمل في استخدام علاقاتها مع واشنطن لمساعدة الفلسطينيين هي كاذبة على حد وصفه. وأضاف قائلا إن من يقولون بأن علاقاتهم مع أمريكا يمكن أن تساعد كفاح الشعب الفلسطيني يخدعون أنفسهم ويكذبون بحسب ما نقل عنه. وكان شافيز زار العراق في العام الماضي والتقى بالرئيس صدام ليكون بذلك أول زعيم في العالم يلتقي به منذ حرب الخليج عام 1991. في بغداد صرح وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد الأحد بأن بلاده ما زالت تأمل في انضمام دول نفطية عربية وإسلامية إلى قرار وقف تصدير النفط. وكالة فرانس بريس نقلت عن رشيد تصريحه لقناة الجزيرة القطرية إن العراق كان يتمنى ولا يزال يتمنى ويأمل أن تحذو بعض الدول العربية والإسلامية التي لديها إمكانية لوقف تصدير النفط حذو العراق ليكون التأثير أكبر على الإدارة الأمريكية على حد تعبيره. وأضاف أن أقل ما كان يستطيع أن يقوم به العراق هو قطع النفط وتحمل تضحية مرحلية في عائداته النفطية كدولة عربية أو إسلامية. وحول ما إذا كان العراق قد حصل على موافقة من إيران أو أي دولة نفطية أخرى قبل أن يقرر وقف الصادرات، أوضح رشيد أنه بعد اتخاذ الخطوة مباشرة تم تبليغ الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك بالموقف. وقال إن بغداد طلبت منهم شيئين: الأول تشجيع هذه الخطوة واتخاذ خطوة مماثلة، وبالحد الأدنى عدم اتخاذ أي إجراء لزيادة الإنتاج النفطي بحسب تعبيره. ويفيد مراسلنا في أربيل نقلا عن قادمين من بغداد بأن قرار وقف الصادرات النفطية أحدث ارتباكا في الأسواق العراقية، هذا في الوقت الذي أكد أحد وزراء الإدارة المحلية في إقليم كردستان أن قرار بغداد لن يؤثر في عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء المخصصة للمنطقة الشمالية. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر أحمد سعيد.
الأسواق العراقية تشهد حالة من الارتباك والفوضى جراء إيقاف تصدير النفط، والجيش العراقي يحكم قبضته على آبار النفط في كركوك، فيما يستبعد وزير كلي من إدارة أربيل أن يكون لقرار إيقاف تصدير النفط تأثير على برنامج القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء. تسود الآن حالة من الارتباك والفوضى الأسواق العراقية جراء إيقاف الحكومة العراقية لعملية تصدير النفط لمدة شهر واحد للتضامن مع الفلسطينيين وضد إسرائيل على حد قولها. هذا ما أكده السكان قرى ومدن كردية واقعة عند خط التماس الفاصل بين منطقة الحظر الجوي في كردستان وبين الحكومة العراقية لإذاعة العراق الحر. وأضافوا بأن السلطات العراقية شددت من إجراءاتها على الطرق والنقاط التي يستخدمها مهربو الوقود إلى كردستان وغيرها من المناطق في العراق، وقالوا أن أسواق السيارات في في تلك القرى والمدن يحصلون بصعوبة على الوقود الكافي لسياراتهم سيما في الموصل وكركوك وديالى. وأشاروا إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية والوقود بالأخص نتيجة قيام الميسورين بخزنها، الأمر الذي أشاع القلق والخوف في أوساط السكان أكثر وذكرهم بالأجواء التي صارت العراق أيام حربي الخليج الأولى والثانية. من جهة ثانية أفادنا فارون من جيش تحرير القدس وصلوا تلك القرى والقصبات بأن القوات المسلحة العراقية والوزارات كافة وكذلك منظمات حزب البعث الحاكم تخضع لإنذار صارم. ومما قالوا أيضا أن صفوف السيارات تشاهد بشكل ملفت للنظر بالقرب من محطات تعبئة الوقود، أما المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية كالسكر والشاي والرز فتكاد تختفي من الأسواق. من جانب آخر أفادنا عمال الكرد وتركمان من الذين تم طردهم مؤخرا من شركة النفط الشمال بكركوك لرفضهم تصحيح قوميتهم إلى العربية أن المنشآت النفطية محاطة بحراسة شديدة، وبهذا الصدد تحدثوا عن انتشار الجنود كتيبة نهاوند وفرقة المشاة 57 التابع للفيلق الأول المتمركز في كركوك حول منابع النفط في بابا غرغر وشركة نفط الشمال. ويقول أولئك العمال المطرودون بأن المشرفين على انتشار هذه القوات يحذرون من قيام المفصولين من العمال بأعمال ضد المنشآت النفطية، ويرددون القول باحتمال احتلال منابع النفط في كركوك من قبل القوات الأمريكية والتركية في حال اندلاع الحرب ضد العراق. وعلى ذكر إقدام العراق على إيقاف تصدير نفطه صرح الدكتور شفيق قزاز وزير المساعدات والتعاون في حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيلة عاصمة لها بأن القرار العراقي ليس جديدا بل هو الثالث من نوعه خلال الأعوام الأخيرة، وأن قراره الأخير يكسب أهميته في أنه يأتي متزامنا مع تطورات أخرى في المنطقة ومنها مراجعة العقوبات المفروضة على العراق وتدقيق قوائم الطلبات العراقية للمواد ذات الاستخدام المزدوج والذي سيتم خلال شهر أيار المقبل، وكذلك تجديد العمل بالقرار الدولي 986 للمرحلة 12 في الشهر ذاته. واستبعد وزير المساعدات والتعاون أن يكون للقرار العراقي بإيقاف تصدير النفط تأثير على برنامج القرار 986 سلبا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
على صعيد آخر وصل إلى بغداد الأحد قادما من بروكسل وفد أوروبي للتضامن مع العراق برئاسة ميشيل كولون. وكالتا فرانس بريس والصحافة الألمانية نقلتا عن كولون الذي يرأس تحرير جريدة التضامن البلجيكية أن الوفد يضم 130 شخصية من البرلمانيين والأطباء والصحفيين والأدباء وطلاب الجامعات. وأضاف في التصريح الذي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الوفد يضم أيضا جنودا بريطانيين وفرنسيين سبق وأن أصيبوا بأمراض ناجمة عن استخدام اليورانيوم المنضب أثناء حرب الخليج عام 1991. كولون أعلن أن الزيارة التي تستغرق أسبوعين تهدف إلى إعلان تضامن شعوب الاتحاد الأوروبي مع شعب العراق ورفض التهديدات الأمريكية ضده والدعوة للرفع الفوري للعقوبات الدولية. وأوضح أن الأطباء سيقومون بزيارة للمستشفيات والمراكز الصحية وفحص المرضى والاطلاع على النقص في الأدوية والمستلزمات المطلوبة، فيما سيقوم الصحفيون بإجراء لقاءات مع مدنيين للتعرف من خلالهم على معاناتهم من استمرار الحظر الاقتصادي. في غضون ذلك أكد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر أن الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لم يقررا اتخاذ ما وصفها بتدابير إضافية في حق العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن شرويدر تصريحه الأحد للقناة التلفزيونية الألمانية العامة ZDF أنه وبلير يرغبان في تماسك الائتلاف لمكافحة الإرهاب الذي تشكل بعد اعتداءات 11 من أيلول الماضية في الولايات المتحدة. لكن شرودر قال إنه ينبغي على الرئيس العراقي أن يتقيد بقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة عودة المفتشين التابعين للأمم المتحدة إلى العراق للتحقق ما إذا كان العراق لديه أسلحة دمار شامل. وأضاف قائلا: في هذا الموضوع جميعنا متفقون بحسب تعبيره. وفي باريس أكد الناطق باسم الرئاسة الفرنسية أن بلاده لا تمتلك أي معلومات دقيقة عن خطط أمريكية لضرب العراق، مشيرا إلى أن كل ما ينشر حول هذا الموضوع لا يخرج عن نطاق التحليلات والتكهنات، لكنه شدد على ضرورة موافقة بغداد على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
تراقب باريس الشأن العراقي هذه الأيام من زاويتين، الأولى تخص عودة الحوار بين بغداد والأمم المتحدة، والثانية تتعلق بما تمتلكه من معلومات عن عدم وجود خطة أمريكية بريطانية جاهزة لضرب العراق عسكريا. وفي ضوء ذلك قال المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية فريدريك ديزانيو لإذاعة العراق الحر أن الذي يشغلنا كثيرا هو كيفية عودة المراقبين الدوليين لممارسة مهامهم بكل حرية داخل العراق وبما ينسجم، والرغبة الدولية في التحقق من واقع الأسلحة العراقية المحظورة، مؤكدا عدم امتلاك باريس أي بدائل لإعادة تأهيل الحوار بين المجتمع الدولي وبغداد قبل موافقة هذه الأخيرة ودون شروط مسبقة على فتح حدودها أمام المراقبين الدوليين، حسب ما أكد على ذلك الرئيس جاك شيراك على حد قول المسؤول الفرنسي، والذي يعتقد بأن كل الجدل الدائر حاليا يمكن أن يتوقف إذا تمكن العراق من اتخاذ قرار الموافقة على التعاون الحقيقي مع فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل على حد تقديره. وعندما استفسرت الإذاعة من فريدريك ديزانيو عن مدى امتلاك باريس من عدمه لمعلومات دقيقة تخص انتهاء واشنطن ولندن من الاتفاق على خطة محددة لتوجيه العمل العسكري ضد العراق، أجاب: أولا علينا عدم الذهاب بعيدا في تعقيد الصورة، فكل ما يجري يندرج في إطار السيناريوهات الإعلامية والسياسية، سيما وأن أي قرار بضرب العراق يجب أن يقترن بموافقة الأمم المتحدة، وهي الحالة غير المطروحة لحد الآن حتى على جدول أولويات مجلس الأمن الدولي على حد قول ديزانيو، والذي يعتقد بأن القاسم المشترك في إنهاء التوتر الحالي بين الأمم المتحدة والعراق هو قبول الأخير بعودة المراقبين الدوليين، وبالتالي فتح آفاق جديدة للحوار والتعاون خدمة للاستقرار وتنويع فرص السلام في المنطقة. يختتم فريدريك ديزانيو تصريحه لإذاعة العراق الحر. من جانب آخر، يتفق الكثير من المحللين السياسيين للشأن العراقي في فرنسا من أمثال فيصل جلول وقيس العزاوي وأحمد بامرني ومعهم الخبير الفرنسي جان ميشيل بيرنوشي على أن تعقيدات الشأن الفلسطيني قد أخرت أي تحرك أمريكي ضد العراق لأشهر إضافية، فيبقى خلالها الملف العراقي مفتوحا وقابلا للإضافات. هذه الإضافات التي تراها باريس مرتبطة بمدى قدرة النظام العراقي على إنهاء مشكلة المراقبين الدوليين طالما أنه متأكد من خلو البلاد من أسلحة الدمار الشامل، بشهادة الخبير الأمريكي سكوت ريتر. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
نبقى في موضوع المفتشين الدوليين، حيث أفادت صحيفة التايمز اللندنية اليوم الاثنين بأن هانز بليكس رئيس اللجنة الدولية للتفتيش عن أسلحة العراق المحظورة آن موفيك أعرب عن خيبة أمله بسبب قرار بغداد تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة مع الأمم المتحدة. الدبلوماسي السويدي السابق الذي كان يرأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك في الجولة الأولى من محادثات العراق مع المنظمة الدولية في نيويورك الشهر الماضي، وأفيد بأن العراق أعلن يوم الجمعة الماضي إرجاء الجولة الثانية بسبب رغبته في تركيز العالم على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدلا من قضية المفتشين الدوليين. صحيفة التايمز ذكرت أن مسؤولين غربيين يشعرون أن بليكس أصبح متشددا إزاء القضية العراقية، وهو يقر الآن بأنه قد يجد نفسه في وضع مشابه لسلفه ريتشارد باتلر حينما تم اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق بعد التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال بليكس إن عمليات تفتيش وصفها بالتجميلية قد تكون أسوأ من عدم وجودها، وبالتأكيد سوف نبلغ مجلس الأمن إذا واجهنا عدم التعاون بحسب تعبيره. على صعيد آخر، يواصل وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح جولته على عدد من الدول العربية بهدف شرح موقف بلاده من ضرورة التزام العراق بقرارات قمة بيروت الأخيرة. وقد وصل إلى القاهرة ليلة أمس، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب.
أنا الشيخ محمد الصباح وزير خارجية الكويت زيارته للقاهرة، واستقبله صباح اليوم الرئيس المصري حسني مبارك، حيث سلمه الصباح رسالة من الشيخ جابر الأحمد الصباح أمين دولة الكويت. وعقب انتهاء المباحثات اكتفى الشيخ محمد الصباح بالقول إن الرسالة التي سلمها للرئيس المصري من أمير الكويت تأتي في إطار التشاور بين الكويت والقاهرة باعتبار الظرف الدقيق الحالي، لكن الوزير الكويتي وقبل مغادرته القاهرة مباشرة عاد ليقول إن الرئيس المصري حسني مبارك أكد اليوم ضرورة التوصل إلى حل سريع ونهائي لقضية أسرى الكويت في العراق. وأضاف الشيخ محمد لدى مغادرته القاهرة إلى الرباط بعد اجتماعه إلى الرئيس مبارك أنه كان لموضوع أسرى الكويت حيز مهم في المحادثات، وأضاف وجدت صلابة مبدئية في الموقف المصري كما عهدناه من هذه القضية الإنسانية التي عبر عنها الرئيس مبارك، مؤكدا أهمية وضرورة حل هذه القضية بشكل سريع ونهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي إشارته إلى الموضوعات التي تم بحثها، قال الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي: ناقشنا الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولات شارون التنصل من الاستحقاقات الدولية على إسرائيل، كما ناقشنا ضرورة المحافظة على وحدة الصف العربي ومساندته لأشقائه في فلسطين تنفيذا لقرارات القمة العربية في بيروت. وقال أنه نقل للرئيس مبارك رسالة خطية من أمير دولة الكويت، وأضاف وجدت في لقائي مع الرئيس مبارك وضوحا في الرؤية وقوة في العزيمة، وهذا الذي جعلني أطمئن أكثر بأن قضايا الأمة العربية محفوظة في يد أمينة في القاهرة وبقيادة الرئيس مبارك على حد تعبيره. وكان قد حضر الاجتماع القائم بالأعمال الكويتي في القاهرة عبد الرحمن العتيبي ومدير إدارة مكتب الوزير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح. وكان الشيخ محمد قد وصل إلى القاهرة ليلة أمس واجتمع مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في محطته الأولى من جولة تضم المملكة المغربية، حيث سينقل رسالة مماثلة من أمير الكويت إلى العاهل المغربي، كما يلتقي ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز المتواجد حاليا في المغرب. وقال الوزير الكويتي لدى وصوله ليلة أمس أن الكويت تؤيد بشكل مطلق جهود الرئيس المصري لوقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن زيارته للقاهرة تندرج في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، وأوضح أن الظروف الحالية تتطلب هذا التشاور وتقييم الأوضاع خاصة بعد قمة بيروت والمواقف التي اتخذت خلالها، وكذلك التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال في إشارة إلى ما اتخذته قمة بيروت من قرارات في شأن الحالة بين العراق والكويت: نأمل بالإسراع في تنفيذ هذه القرارات وأن يكون هناك تعاون عراقي إيجابي في هذا الشأن على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.
في غضون ذلك وصل إلى دمشق رئيس لجنة الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق عضو مجلس الأمة الكويتي صالح يوسف الفضالي لإجراء محادثات مع مسؤولين ونواب سوريين. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية رزوق الغاوي أجرى المقابلة التالية مع عضو مجلس الأمة الكويتي الذي تحدث أولا عن أهداف الجولة التي يقوم بها على عدد من العواصم العربية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعلمون أن الزيارة أتت من خلال جولة عربية بدأت في مصر ومن ثم لبنان وانتهت في سوريا، وذلك لطرح قضية أبنائنا الأسرى والمرتهنين على أثر قرارات مجلس القمة العربي الذي عقد في بيروت. اتخذ مجموعة من القرارات ومن بين هذه القرارات تسوية الحالة بين العراق والكويت وتطبيق قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 686 الخاص بإطلاق أسراء أبناء الأسرى والمرتهنين بمعرفة الصليب الأحمر، وكذلك القرار الدولي 687 الخاص بتمكين الصليب الأحمر الدولي بالبحث والتحري عن أبنائنا الأسرى والمرتهنين، والقرار 1284 بتعيين منسق دولي ليقوم بالاتصال مع العراق لبحث قضية أبنائنا الأسرى والمرتهنين. وجئنا إلى هذا البلد الكريم المضياف قلب العروبة النابض كي نطرح عليهم هذه القرارات الدولية والقرارات التي توصل إليها القادة العرب في مؤتمر بيروت، فلا بد أن تفعل هذه القضية الإنسانية الآن، خاصة إذا ما عرفنا أن النظام العراقي تعهد في مؤتمر القمة العربي بأن يقوم بالإسراع وفورا بالبحث عن أبنائنا المفقودين كما قيل وحسب القرار والعمل على أطلاقهم أطلاق سريع وبالسرعة الممكنة كما نص عليه القرار، وكذلك بتسوية المنازعات فيما بين الكويت والعراق وعدم التعدي على الحدود الكويتية والعمل على حسن الجوار. كل هذه الأمور اتخذت في مؤتمر بيروت. فأتينا باعتبار الرئيس اللبناني أمين لحود هو رئيس المؤتمر ونعني بتشكيل لجنة للمتابعة، هذه كانت سبب زيارتنا إلى بيروت. أما زيارتنا إلى مصر كذلك تحليل أمين عام مجلس الجامعة العربية وباعتباره هو من ضمن اللجنة للتابع قرارات مجلس الأمة إلى أن ينعقد مؤتمر البحرين. أما زيارتنا إلى سوريا فهي باعتبارها عضو مجلس الأمن، فقضيتنا راح تعرض على مجلس الأمن وسوريا عضو فاعل الآن في مجلس الأمن وكذلك عضو في لجنة حقوق الإنسان التي تنعقد في جنيف، وطلبنا منهم على الأقل أن يذكروا قضية الأسرى والمرتهنين. أمانة يعني وجدنا أيدي ممدودة وقلوب مفتوحة من الأخوة السوريين من أعلى المستويات، من سعادة رئيس البرلمان عبد القادر قدورة وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وكذلك مساعد وزير الخارجية دكتور وليد المعلم وكل حقيقة ورئيس لجنة الشؤون العربية شاكر سعيد، فكل الحقيقة من التقينا معهم يؤكدون على أن سوريا لابد أن تقوم بدور محوري للمساعدة في إطلاق أبنائنا الأسرى والمرتهنين، ومن ثم لابد أن يبين العراق مدى مصداقيته من الآن إلى مؤتمر المنامة في البحرين، وهذه الحقيقة الفترة كافية لإثبات مدى مصداقية النظام العراقي من عدمه.
هل تعتقد أن المصالحة أو ما يمكن أن نسميه شبه مصالحة في قمة بيروت بين العراق والكويت سيلعب دور إيجابي في حل مشكلة المرتهنين؟
نعم، أبدا اللي حصل في بيروت ما هي مصالحة، لأن نحن عندنا قناعة وعندنا إصرار أن لا مصالحة قدر المصارحة. إذا أردنا أن نتصالح لا بد أن نتصارح، ولا ممكن نتصالح مع العراق ما لم يطلق أبنائنا الأسرى والمرتهنين دون قيد أو شرط، ويقوم بتطبيق قرارات مجلس الأمن الثلاث التي صدرت بحق الكويت، ومنها القرارات اللي ذكرتها الثلاثة الأولى، وخاصة قرار الأسرى والمرتهنين وقرار إعادة الممتلكات. أنا لما أتكلم عن عودة الممتلكات لا أتكلم عن سيارة سرقت أو عن قضايا مادية سرقت، إنما أتكلم عن قضايا تراثية التي لا تعوض، وهي تتضمن تاريخ الكويت، وهذا يعني متحف الكويت ومتاحف الكويت ومتاحف أهل الكويت. أما أن يقول بإعادة مركبات عسكرية أو طائرات، أصلا هذه بالعرف العسكري انتهى عليها الزمن ولم تعد صالحة أصلا عسكريا، وجود ومرور 12 عام على 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 عربية عسكرية أو دبابة عسكرية، هذه أصلا انتهى عمرها الافتراضي. أنا أتكلم عن الأشياء النفيسة التي قام زبانية نظام صدام بسرقتها من متاحف الكويت والمتاحف الكويتين التي لا تتعرض، وهي جزء من تاريخ وتراث الكويت. هذه الحقيقة القضية المورقة. لا بد أن يقوم الحراك إذا كانت نوايا صالحة، وإذا كان يهدف إلى لم الشمل العربي ومواجهة العدو الصهيوني بقلب واحد، عليه أن يقوم ببادرة حس النوايا كما صرح كما بين في 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 مؤتمر القمة وفي قرارات مؤتمر القمة، أن يطلق أولادنا الأسرى والمرتهنين، أو على الأقل أن يعيد تراث فرات من ماتوا أو توفوا إلى وانتقل رحمة الله، أو يطلق بعضهم كبادرة حسن نية.
الأستاذ صالح يوسف الفضالة، عضو مجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة المرتهنين في المجلس، شكرا جزيلا لك ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
أخيرا، أعلن في بغداد الأحد أن وزارة الصحة العراقية قدمت مستلزمات طبية وأدوية و30,000 كيس دم لدعم جرحى الانتفاضة الفلسطينية. وكالة فرانس برس نقلت عن تصريح أدلى به لصحيفة تكريت الأسبوعية مصدر في وزارة الصحة أنه تم إرسال ما يزيد عن 30,000 كيس دم لدعم جرحى الانتفاضة الفلسطينية، وأضاف أن الوزارة قامت أيضا بإرسال كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة والمواد الطبية ولقاحات وخيوط العمليات ومضادات حيوية. وكان مئات المواطنين العراقيين استجابوا يوم الخميس الماضي لنداء جمعية الهلال الأحمر للتبرع بالدم دعما للانتفاضة الشعبية الفلسطينية، كما تعهدت بغداد في الأسبوع الماضي بتخصيص 10 ملايين يورو، أي ما يعادل 8,700,000 دولار، لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها ميخائيل ألاندرينكو، وتشترك معه في التقديم ولاء صادق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم، هذا ميخائيل ألاندرينكو يقدم إلى حضراتكم عرضا لما كتبته الصحف العربية عن الشأن العراقي اليوم الاثنين. وترافقني في هذه الجولة على الصحف العربية الزميلة ولاء صادق. أولا نقرأ على حضراتكم عددا من أبرز العناوين.
نشيد عراقي جديد يصف عرفات بالبطل.
سلاح أمريكي فاسد.
طارق عزيز، صمود العراق يثير حنق الولايات المتحدة.
ترحيب عراقي بعودة شافيز لرئاسة فنزويلا.
إعدامات في صفوف الجيش العراقي.
منح وزير النقل والمواصلات صلاحيات حبس السواق.
ماذا تريد واشنطن من الأردن؟
الدفعة الأولى من القطارات الصينية تصل إلى العراق.
دعم عراقي لجرح الانتفاضة الفلسطينية.
إلزام عدي التخلي عن سلاحه لدى مقابلة أبيه.
قبل أن ننتقل إلى تفاصيل ما تكتبه الصحف العربية عن شتى زوايا القضية العراقية، إليكم تقرير وفانا به مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، رصد فيه ما تكتبه صحف مصرية عن الشأن العراقي اليوم الاثنين.
القرار العراقي طلقة في الهواء، كان هذا هو عنوان مقال الباحث المصري مجدي صبحي نشرته اليوم صحيفة الأهرام المصرية حول القرار العراقي بوقف تصدير النفط، وقال فيه: يمكن أن نناقش مدى فعالية هذا القرار لأنه أثار دون شك بعض الارتباك في السوق العالمية، لكن القرار لم تتبنه أي من الدول المنتجة الأخرى، وكان رد الفعل الأولي في الأسواق التخوف الشديد من إمكانية انضمام دول أخرى. فإيران كانت قد دعت قبل القرار العراقي بيومين إلى أن تبحث بلدان المنطقة وقف التصدير للدول الغربية التي تساند إسرائيل دون أن تلزم نفسها بتنفيذ هذه الدعوة بشكل منفرد. وكان رد فعل الأسواق الفوري في ظل هذا الارتباك هو ارتفاع سعر برميل النفط بما يقل عن دولار، عاكسا في ذلك قلق البعض من التصعيد في مجال الحظر. ويضيف مجدي صبحي: لا يعدو القرار العراقي كونه جزءا من مسلسل الصراع العراقي الأمريكي، لأن العراق مواجه بتصعيد أمريكي يدعو لشن حرب للتخلص من نظام الرئيس صدام حسين، وبدل النظام العراقي أنه قد يكسب تعاطفا شعبيا عربيا كبيرا مع تنفيذه لخطوة حظر صادراته النفطية، وهي ليست المرة الأولى على أي حال. ويضيف أن العراق لن يخسر الكثير، فشعبه يعيش في مستويات معيشية سيئة منذ نحو 11 عاما، وهو لا يستطيع أن يستورد أي شيء من الخارج دون موافقة الأمم المتحدة وفقا لخطة النفط مقابل الغذاء، حيث تقتصر وارداته الأساسية على الغذاء والأدوية، ومع الأخذ في الاعتبار تعافر بعض الأموال في حساب العراق لدى الأمم المتحدة من حصيلة الصادرات السابق، فإن حظر التصدير لمدة شهر لن يضيره شيئا، بل سيكسب من ورائه تعاطفا عربيا كبيرا. لكن السؤال: هل يشكل هذا القرار العراقي ضغطا حقيقيا على الولايات المتحدة أو الدول الأخرى المستوردة له؟ أو بمعنى آخر، هل يمكن اعتبار استخدام السلاح النفطي العراقي موجها بدقة لقلب الخصوم، أم أنه مجرد طلقة في الهواء تحية لتضحية وآلام الشعب الفلسطيني التي باتت توجع قلب كل عربي، على حد تعبير الباحث المصري مجدي صبحي؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.
مستمعين الأعزاء، نواصل تقديم هذا العرض للصحف العربية. كتبت صحيفة الزمان اللندنية في تقرير من عمان أن الدفعة الأولى من القطارات الصينية وصلت إلى العراق وعددها 15 قطارا، وذلك من أصل 90 قطارا تم التعاقد عليها مع بكين لتعزيز مرفق السكك الحديدية العراقية.
وفي تقرير من أربيل قالت الزمان إن ديوان الرئاسة منح وزير النقل والمواصلات أحمد مرتضى أحمد صلاحيات بتوقيف وحجز سائقي شاحنات والبالغ عددها 500 شاحنة وصلاحية احتجازهم وتوقيفهم في سجن الشركة العامة للنقل البري العراقية. ومضى التقرير قائلا إن هذا الإجراء يأتي على خلفية تقسيم شاحنات النقل البري العراقية إلى مجموعات في حالة حدوث أي طارئ.
وفي مقالة في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان ماذا تريد واشنطن من الأردن، رأى الكاتب الأردني سلامة نعمات أن الأردن واقع تحت ضغوط سياسية واقتصادية متعددة وشبه منظمة لا يمكن أن تكون جاءت صدفة. واعتبر نعمات أن إعلان البنتاغون أنه يدرس اقتراحا لبيع نظام رادار متطور للأردن لرصد التحركات البرية والجوية العراقية، وذلك من أجل حماية المراكز الحيوية الأردنية من اجتياح عراقي محتمل، أن هذا الإعلان يأتي في إطار هذه الضغوط.
والآن نقدم إلى حضراتكم تقريرا صوتيا من مراسلنا في عمان حازم بيضين، الذي عرض فيه ما كتبته صحف أردنية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
يقول يعقوب جابر في صحيفة الدستور إن الاستياء الأوروبي من واشنطن يبلغ أقصاه عند الحديث عن العراق، وقد أصيبت أوروبا بصدمة عندما ابتدع الرئيس بوش حكاية محور الشر، ذلك أن ربط الدول الثلاث في محور واحد يجافي الحقيقة ولا يتضمن أي قدر من المعقولية في نظر الدول الأوروبية التي تسأل ما الذي حدث خلال الأشهر القليلة الأخيرة حتى يجعل من مسألة الإطاحة بالقيادة العراقية أمرا ملحا، وهل هناك دليل واحد يشير إلى أن العراق كان متورطا في هجمات 11 من أيلول، وما هو البديل للقيادة العراقية الحالية، وكم من الآثار السلبية سيخلفها غزو العراق على العديد من دول المنطقة. الأوروبيون، يقول جابر، يريدون تلقي إجابات واضحة من الأمريكيين على كل هذه الأسئلة، وهم يودون الاعتقاد بأن واشنطن ترغب الاستماع لوجهات نظرهم، لكن غياب التشاور بين الجانبين يتواصل بحيث بات يشكل شكوى مزمنة من جانب أوروبا وصلت أخيرا إلى مستوى لم تصل إليه من قبل. وفي الدستور يقول بسام عليان إن قرار العراق بإيقاف تصدير نفطه لمدة 30 يوما دعما للصمود البطولي للشعب الفلسطيني هو قرار عربي قومي صادر من بغداد التي عانت مرارة زلزال الخليج، كما ويأتي هذا القرار إدراكا لطبيعة المرحلة الراهنة في الصراع بعد أن تمثلت أمامنا خبرات التسوية التي باءت بالفشل وانحسار الرؤية نحو تحقيق استراتيجية عربية شاملة لمواجهة العدو الصهيوني المتمثل سياسيا بالكيان الإسرائيلي. ويمضي عليان إلى القول إن السياسة المتوخاة من القرار العراقي ينبغي أن تلاقي التفافا عربيا وإسلاميا حولها بما يستهدف إدارة الموارد والإمكانيات وبما يحقق ثلاثة أغراض: أولها محاولة تغيير معادلة القوة، وثانيها محاولة تهيئة البيئة الدولية، وثالثها محاولة الاستجابة بصفة دائمة للظروف المتغيرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نواصل جولتنا على الصحف العربية التي كتبت عن القضية العراقية، ونقدم لكم تقريرا من مراسلنا في بيروت علي الرماحي حول ما جاء في صحف لبنانية صادرة اليوم الاثنين عن الشأن العراقي.
رغم انشغال الصحافة اللبنانية في تطور الموضوع الفلسطيني وتطورات الوضع على الحدود الجنوبية للبنان، إلا أن الموضوع العراقي وجد له حيزا في صفحات الجرائد اللبنانية، في حين ركزت غالبية هذه الصحف على اللوم العراقي لإيران بسبب عدم اتباع أثر الحكومة العراقية في قرارها وقف تصدير النفط. ونقلت السفير عن الرئيس العراقي صدام حسين قوله إن إيران هي التي دعت إلى وقف النفط لكنها لم تلتزم به، وها هي اليوم تدعو إلى تخصيص جزء من واردات النفط لدعم الفلسطينيين، فلتقوم هي بالدفع أولا حسب ما قال الرئيس العراقي. صحيفة المستقبل قالت إن العراق ما زال يأمل بأن تنضم دول أخرى إلى قراره وقف تصدير النفط. وتنقل الصحيفة عن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد قوله إن العراق لم يتشاور مع دول نفطية أخرى قبل اتخاذ قرار وقف تصدير النفط، لكنه قال إن العراق أعلم دولا أخرى بعد إعلان القرار. صحيفة السفير تنقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز هجومه على دول عربية صديقة للولايات المتحدة ووصفه لهذه الدول بالكاذبة. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالة رأي بقلم الكاتب العراقي عدنان حسين تحت عنوان سلاح أمريكي فاسد، تناولت موضوع عقد ندوة للمعارضة العراقية. واعتبر حسين أن المعارضين العراقيين الذين يريدون أن يعودوا إلى بغداد بقطار أمريكي وأن ينتزعوا كرسي الحكم من صدام حسين بالصواريخ والقنابل الذكية الأمريكية تناهشوا وأنشبوا أظفار بعضهم في لحم البعض الآخر غداة اجتماعهم الذي عقدوه في واشنطن الأسبوع الماضي، ومضى إلى القول بأن ذلك بدأ منذ أن لاحت فكرة الاجتماع الذي كان من المفترض أن يحضر لمؤتمر موسع للمعارضة العراقية في مدينة أوروبية. وأشار الكاتب إلى المنافسة الشديدة ضمن المعارضين العراقيين، إذ أنهم تبادلوا أثناء اجتماع واشنطن وقبله تصريحات النبذ والنفي والإلغاء والتقليل من الشأن والحط من السمعة لبعضهم البعض بالطبع. ورأى الكاتب أن الحق أنهم جميعا على حق في هذا، فمن الصعب أن نجد أحدا من المعارضين العراقيين اللاهثين في أثر القطار الأمريكي ليس فيه شيء مما يتبادل في السر والعلن بينهم. وتوصل عدنان حسين إلى استنتاج مفاده أن اجتماع واشنطن فشل فشلا ذريعا، وأوضح أنه فشل في أن ينعقد على المستوى الذي خطط له، وهو أن تشارك فيه أهم فصائل المعارضة العراقية وأن يحضره مسؤولون مرموقون في هذه الفصائل. وتابع أن الاجتماع فشل في التحضير لمؤتمر موسع للمعارضة العراقية على غرار مؤتمر المعارضة الأفغانية في بون عشية انهيار نظام طالبان والقاعدة. وأشار الكاتب إلى أنه من أجل حفظ ماء وجوه المخططين لاجتماع واشنطن وللمؤتمر الموسع ابتدع الأمريكيون ما سماه بتخريجة مؤتمر الخبراء، أي أنه مؤتمر لخبراء يبحثون كيف سيكون العراق بعد صدام.
مستمعينا الكرام، نبقى مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي نشرت تقريرا يقول إن الحكومة الصومالية أمس الأحد رحلت مواطنا عراقيا إلى جهة غير معروفة. وأضاف التقرير أن الشرطة الصومالية كانت قد ألقت القبض على هذا العراقي الأسبوع الماضي، وتم نقله بطائرة صغيرة من مطار كيلو 50 الذي يقع جنوب العاصمة مقديشو. ونقل التقرير عن شهود عيان في هذا المطار أن المحتجز كان مقيد اليدين وبحراسة شرطيين في طريقه إلى الطائرة. وذكرت الصحيفة أن تلك الطائرة توجهت به إلى دولة جيبوتي المجاورة، ولا يعرف إلى أين توجهت الطائرة من هناك.
وإلى هنا مستمعين الكرام نختم هذا العرض للصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي اليوم الاثنين. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.